الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نتابع ما قد بدأناه في سلسلة دروس الحج، نتفقه في أحكامه ونتعلم بعض شرائعه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. وكنا قد ذكرنا ما يتعلق بالإحرام والتلبية ومحظورات الإحرام، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يشرع للمسلم حين يقدم مكة، وذكرنا أن أول عمل يشرع له الطواف بالبيت، وذكرنا أن أصل الحج قصد البيت، وأن العمرة أصلها زيارة البيت، فمن حج البيت أو اعتمر. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. لذلك من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن يقصد المسلم الناسك بحج أو عمرة أن يقصد البيت أول ما يقدم إلى مكة، ثم يطوف بالبيت سبعا. وذكرنا أن هذا الطواف يختلف، هو طواف بالبيت سبع، ولكن في حق المتمتع يعد هذا طواف عمرته، وفي حق المفرد يعد هذا طواف تحية، طواف تحية مستحب. إذا قلنا طواف عمرته فمعنى أن هذا أنه طواف ركن في العمرة وهو واجب عليه، وأما المفرد فقلنا أنه طواف قدوم مستحب، يستحب له حين يقدم البيت أن حين يقدم مكة أن يطوف بالبيت. فليس معنى الاستحباب أن يتهاون بعض الناس المفردين في اتيان البيت ويذهبوا مباشرة إلى منى. لا ينبغي الإنسان حقيقة أن يتوجه إلى منى أو يتوجه إلى عرفة إلا إذا ضاق عليه الوقت ولم يمكنه كونه يقدم البيت ويأتي، حتى لو قدم يوم 8 نقول توجه للبيت وطف طواف القدوم. أما إذا قدم يوم 9 فنقول له توجه إلى عرفة مباشرة، فإن الحج عرفة وأدرك عرفة. وعند حديثنا عن الطواف قلنا أنه عبادة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى متعلقة ومرتبطة ببيته الكريم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا إبراهيم: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقد أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يطهر بيته للطائفين وأن يعده لهم. لاحظوا تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا الطواف، تعدد هذا الطواف في هذا المنسك، منسك حجة الوداع الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه قد طاف 3 طوافات، وهذا يقودنا إلى مسألة وهي أنواع الطواف بالبيت. الطواف بالبيت له أنواع، فهو إما أن يكون طواف قدوم، وهذا يشرع في حق المفرد قلنا إذا قدم إلى البيت، وهو مستحب في حقه على الصحيح من أقوال أهل العلم. النوع الثاني من أنواع الطواف طواف الإفاضة، وهو ركن الحج، ويسميه بعض أهل العلم طواف الحج، وربما سموه طواف الزيارة، وهذا يكون بعد عرفة، يكون في يوم النحر وما بعده بالنسبة للحج. النوع الثالث من أنواع الطواف طواف الوداع، وهذا يشرع للخارج من مكة، وهو يقابل طواف التحية للقادم إلى مكة. فالقادم إلى مكة يطوف بالبيت، والخارج من مكة يطوف بالبيت. هذا يطوف بالبيت تحية للبيت عند قدومه، وهذا يطوف تحية للبيت عند وداعه وخروجه. هذه 3 أنواع للطوافات. كذلك النوع الرابع من أنواع الطوافات طواف العمرة. إذا قدم الإنسان معتمرا مثلا في حال المتمتع، أو الإنسان المعتمر المعتاد يطوف بالبيت، وهذا الطواف ركن العمرة، ركن العمرة. النوع الخامس من أنواع الطوافات وهو الطواف المطلق، طواف النفل المطلق. يستحب لمن كان مقيما بمكة حتى بعد أن يأتي بعمرته أو بعد حجه، أقام بمكة بعد أن يحل من نسكه سواء كان عمرة أو حجا، أن يكثر الطواف بالبيت. وهذا الحقيقة من المستحبات التي ربما أهملها بعض الناس. الإنسان طالما هو مقيم في مكة وجلس في مكة فإنه يشرع له أن يكثر الطواف بالبيت. وهذه العبادة حقيقة لا تتيسر لمن كان بعيدا عن مكة. لذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك فتوى بعض السلف أنه من أتى مكة هل يستحب له أن يكثر الطواف بالبيت أو أن يكثر الصلاة أو أن يكثر قراءة القرآن؟ فكانت إجابتهم أن القادم إلى مكة من خارجها يستحب له أن يكثر الطواف بالبيت. لماذا؟ لأن الصلاة وقراءة القرآن تتيسر له في بلده، أما الطواف بالبيت فلا يتيسر له إلا في هذه اللحظات التي جاور فيها بيت الله الحرام. لذلك يشرع للإنسان أن يكثر الطواف بالبيت. ولا شك أن تكثير الطواف بالبيت من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإنسان حقيقة إذا طاف بالبيت معظما له، معظما لشعيرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يورثه تقوى في قلبه وتعظيما له وخشية له ومحبة له سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعظم مقاصد الحج أن يصلح الإنسان قلبه، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى التقوى، تقوى القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إذن هذه خمسة أنواع للطواف بالبيت. كذلك من الأحكام المتعلقة بالطواف بالبيت أن الحائض تمنع من الطواف بالبيت. ولما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، أي إنها بسبب حيضها لن يمكنها أن تطوف بالبيت وتحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. وهذا معناه أنها لو لم تكن قد أفاضت وطافت طواف الحج، طواف الزيارة، لحبست النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن الحائض لا تطوف بالبيت. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي قد حاضت بسرف قبل أن يقدموا إلى مكة، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله نفست أو حذت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. والظاهر والله تعالى أعلم أن منع الحائض من الطواف بالبيت إنما كان لأجل المسجد، فإن المسجد لا يحل للحائض أن تدخله، فالحائض ممنوعة من دخول المسجد كما جاء في الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لذلك الحائض تمنع من الدخول إلى المسجد، تمنع من الدخول إلى المسجد، والطواف لا يكون إلا في المسجد. فلذلك يظهر والله تعالى أن هذا هو علة منعها من الطواف بالبيت، أنها ممنوعة من دخول المسجد. هذه بعض أحكام الطواف بالبيت. وذكرنا أن القادم إلى البيت وطواف العمرة، إذن هذان طوافان، طواف القدوم وطواف العمرة، يشرع للإنسان فيهما الاضطباع، ويشرع للإنسان فيهما الرمل ثلاثا في الأشواط الثلاثة الأولى. ما معنى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ معناها أن يسرع في خطاه، أن يقارب بين الخطى ويسرع المشي. إذن الرمل مرتبة بين المشي المعتاد وبين الهرولة. الرمل مرتبة بين المشي المعتاد وبين الهرولة. الهرولة نوع من الجري الخفيف، أما المشي فهو مشي بطيء معتاد، لكن الرمل مشي سريع يقارب الإنسان فيه الخطى، وهذا يشرع للمسلم في الثلاثة الأشواط الأولى. ولهذا الرمل في مشروعيته قصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرة القضية، عمرة القضية التي كانت بعد الحديبية بسنة لما صدوا عن البيت في صلح الحديبية، جاءوا بعدها عمرة القضية وهي سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في تلك العمرة قال مشركو قريش يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا الأشواط الثلاثة الأولى تبتيتا للمشركين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ولم يكن ثمة مشركون يستهزئون به، فدل هذا على أن هذه السنة التي كانت سنة 7 ثبتت. لذلك كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في طواف القدوم لما قدم إلى البيت صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا الأمر على ثبوت هذه السنة. لذلك لما قال عمر رضي الله تعالى إنما هو شيء رأينا به المشركين فما بالنا نرمل اليوم، ثم قال بعد ذلك شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. لذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصوا على إثبات هذه السنة، وإن كانت حكمتها قد زالت بسبب ظهور الإسلام وعزه في مكة المكرمة بعد أن كان الطائفون بالبيت في عمرة القضية يستهزئ بهم المشركون. بعد أن يطوف الإنسان يصلي خلف المقام ركعتين ثم يتجه بعد ذلك إلى المسعى، وهذا السعي الذي يسعاه الناسك بعد طوافه إن كان متمتعا فهو سعي لعمرته، وإن كان مفردا فهو سعي لحجه. بعد أن يركع الإنسان ركعتين خلف المقام يتجه أولا يبدأ في سعيه بالصفا، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين وهو متجه إلى الصفا قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. لذلك يجب على الساعي الطائف بين الصفا والمروة أن يبدأ بالصفا، فلو بدأ بالمروة ألغي الشوط الأول وحسب سعيه من الشوط الذي يبدأ فيه بالصفا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، ولأن الله سبحانه وتعالى قدم الصفا فينبغي للمسلم أن يقدمه كما قدمه الله وكما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالصفا ويرقى على الصفا استحبابا ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يعد ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا وإيابه من المروة إلى الصفا شوطا آخر. ويشرع للمسلم في سعيه بين الصفا والمروة أن يسرع بين الميلين الأخضرين، وكان هذان الميلان الأخضران كان واديا يسيل فيه الماء إذا أمطرت مكة وشعابها، فإن هذا الوادي يسيل فيه الماء. لذلك ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه إذا انحدر وصبت قدماه في الوادي يسرع. يشرع للمسلم أن يسعى بين هذين الميلين الأخضرين، وضعت لهما علامة وهي هذه اللمبات الخضر في المسعى، يشرع الإنسان أن يسعى بينهما بسرعة ويهرول فيهما. هذا ما يتعلق بأحكام السعي، ونواصل معكم إن شاء الله تعالى بعض أحكام السعي ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه
ليشهدوا منافع لهم،
فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي؟ وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
نواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير ونتابع حديثنا عن أحكام السعي. وقد ذكرنا أن الذي يشرع في حق المسلم أن يبدأ بالطواف بالبيت، ثم بعد أن يقضي طوافه بالبيت يصلي ركعتين، ثم ينصرف إلى المسعى فيطوف بين الصفا والمروة أو يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. ومما يجدر ذكره في مسألة السعي أن السعي لا يشرع إلا بعد طواف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره وفي حجته لم يسعى إلا بعد طواف. لذلك ذكر أهل العلم أنه لا يشرع للإنسان أن يأتي بالسعي وحده دون أن يسبقه طواف. وقد روي في بعض الأحاديث إلا أنها ضعيفة أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج، إلا أن هذه الأحاديث وهذه الروايات فيها إشكال من الله تعالى ولا تثبت، ولو ثبتت لصح السعي قبل الطواف أو صح السعي مجردا عن الطواف. لذلك نقول الظاهر الله تعالى أن الإنسان لا يسعى إلا بعد الطواف. كذلك من الأحكام المتعلقة بالسعي أن السعي ذكر أهل العلم أنه لا يشترط له طهارة، أنه لا يشترط له طهارة. لذلك فلو أحدث الإنسان في سعيه فلا إشكال إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر هذا على سعيه. والمسعى حقيقة سابقا كان خارج المسجد، لذلك كان الناس يخرجون بعد أن يطوفوا بالبيت يخرجون من المسجد الحرام من باب الصفا، يتجهون بعد ذلك، يكون بين المسعى، كان بين المسعى وبين المسجد الحرام كان هناك بيوت وأسواق، يتجهون بعد ذلك إلى جبل الصفا فيرقون ثم يسعون. فالمسعى كان منفصل عن المسجد الحرام، لكن الآن مع توسعات المسجد الحرام التي اتسعت صار المسعى متصلا بالمسجد الحرام. إذن هذه بعض أحكام السعي. فإذا قضى المسلم هذه الأشواط 7 في سعيه يشرع للمسلم في سعيه، وهذا ربما أن ننبه عليه الآن، يشرع المسلم حين يرقى الصفا أو يرقى المروة أن يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا من مواطن الدعاء. إذا قضى سعيه نقول إن كان هذا الناسك متمتعا فإنه يتحلل بعد سعيه بالحلق أو التقصير، إلا أننا نقول لا يشرع للمتمتع أن يحلق حتى يبقى له شيء من شعره يحلقه في يوم النحر. لذلك نقول المشروع في حقه أن يقصر، لكن المعتمر غير عمرة التمتع، أو أن الإنسان جاء في عمرة التمتع مثلا في شهر شوال والشهرين القادمة إلى أن يأتي يوم النحر كفيلة بأن يخرج له شعر يحلقه يوم النحر، نقول لا بأس أن تحلق. إذا أتى الإنسان بعمرة التمتع في شهر شوال مثلا، أو أتى بعمرة غير عمرة التمتع، أتى بعمرة في شهر جمادة أو رجب، نقول يشرع لك أن تحلق. أما إذا كانت عمرته عمرة المتمتع قريبة من يوم النحر ومن مناسك يوم النحر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الحلق في ذلك اليوم، نفترض أن هذا المتمتع أخذ العمرة في يوم 7 أو في يوم 6، نقول لا تحلق في هذه الحال حتى يبقى لك شعر تحلقه في يوم النحر. إذن يشرع للمتمتع أن يتحلل إما بالحلق أو التقصير بعد أن ينهي طوافه وسعيه، بعد أن ينهي عمرته يتحلل منها بالحلق أو بالتقصير. وأما المفرد أو القارن الذي ساق الهدي فإنه لا يشرع له أن يتحلل، فإنه لا يشرع له أن يتحلل. لماذا؟ لأن القارن الذي قد ساق الهدي حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرن بين الحج والعمرة وقد ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر، أو فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. لذلك من ساق الهدي من ساق الهدي على أي نسك من الأنساك لا يجوز له أن يتحلل إلا حين يبلغ الهدي محله، يعني في يوم النحر. لماذا؟ لأن سوق الهدي مانع من التحلل، مانع من التحلل قبل أن يبلغ الهدي محله. والدليل على هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سقت الهدي قلدت هديي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه في الميقات ذي الحليفة، فلما قلد هديه كان تقليد الهدي مانعا له من التحلل صلوات الله وسلامه عليه، فمنعه سوق الهدي من أن يحلق أو يقصر، فقال: لا أحل حتى أنحر أو حتى يبلغ الهدي محله، يعني في يوم النحر. لذلك نقول إن المفرد لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يأتي أصلا بعمرة يتحلل منها، وإنما هو قد أفرد الحج، وطوافه الذي طافه هو طواف قدوم تحية للبيت، وسعيه الذي سعاه هو سعي للحج. إذن المفرد الذي قدم فطاف وسعى لا يتحلل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعمرة. طيب، المتمتع نقول بعد أن تطوف وتسعى تحلل لأنك أتيت بعمرة. القارن الذي ساق الهدي بعد أن يطوف ويسعى نقول سوقك للهدي مانع لك من التحلل، لذلك لا تتحلل حتى يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أحل حتى أنحر. وهنا مسألة حقيقة نود أن ننبه عليها إخواننا من الذين يقدمون الحج والعمرة، وهي أنه يشرع في حق من جاء إلى البيت سواء كان مفردا أو قارنا أن يتمتع إذا كان هناك فسحة بينه وبين عرفة. فمن قدم إلى البيت وطاف وسعى نقول يشرع في حقك التحلل، ويكون طوافك وسعيك عمرة مستقلة. لاحظتم؟ فإن قال قائل: أنا قد لبيت بالحج مفردا، نقول: وإن كان قد لبيت بالحج مفردا فإن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلوا بالحج مفردا، وقد ذكروا هذا الاستشكال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، وأن يجعلوا طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة أن يجعلوه عمرة. فقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نحل وقد سمينا الحج، يعني أهللنا بالحج مفردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في الصحيحين: افعلوا ما آمركم به، افعلوا ما آمركم به. لذلك نقول إن من أهل بأي نسك من الأنساك يشرع له أن يتمتع إذا كان قد قدم إلى البيت وبينه وبين عرفة فسحة، مثلا جاء في اليوم السادس أو السابع أو الثامن وطاف وسعى، نقول يشرع له أن يتحلل وأن يجعل طوافه وسعيه عمرة، إلا إذا كان قد ساق الهدي، فإن سوق الهدي مانع من التحلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث حفصة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم سوقه للهدي مانع له من التحلل. أما الحاج الذي لم يسوق الهدي فإنا نرشده وندله ونشرع له كما ونقول له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، أنه أمرهم بالتحلل وأن يجعلوا طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة أن يجعلوه عمرة. وقد جاء في هذا 17 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا هذه الواقعة، وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا. وبعضهم قد كان من حين الإحرام من ذي الحليفة متمتعا أصلا، هذا لم يتوجه له الأمر، وبعضهم كان قد أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا نسكهم إلى التمتع. وفي هذا حقيقة مسألة تحدث عنها بعض أهل العلم، وهي أنهم استنبطوا من هذا الأمر أن التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ولأنه يجمع نسك الحج والعمرة. والظاهر والله تعالى أعلم أن نقول إن الناسك إذا قدم إلى البيت فإن كان قد ساق الهدي فإن أفضل نسك له القران، وأن لا يحل بعد طوافه وسعيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحل حتى نحر، هذا إذا كان قد ساق الهدي. وأما إذا كان لم يسق هديا، وهو حال أغلب الناس اليوم، فإنا نقول له إن الأفضل في حقك التمتع، وهذا النسك هو النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به صحابته الكرام، وتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت معكم ولا أحللت معكم. لذلك نقول يشرع لمن ساق الهدي أن يقرن ولا يحل حتى يوم النحر، ويشرع لمن لم يسق الهدي أن يجعل طوافه وسعيه عمرة ويتحلل. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القران، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حال من لم يسق الهدي، ألا وهو التمتع. وهذا هو الجمع بين الأقوال التي وردت في أفضل الأنساك، الأقوال التي وردت في أفضل الأنساك. وفي واقع الأمر مما يميز التمتع والقران أنه جمع بين نسكين، أنه جمع بين نسكين. المفرد يجعل طوافه بالبيت طواف قدوم، وهو سنة في حقه، لكن المتمتع يجعل طوافه بالبيت طواف واجب، وهو طواف العمرة، وهو واجب في حقه. ولا شك أن الواجب والفرض أكمل من النافلة. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى خير ما يعلمه لهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الناصح لأمته صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد أن يطوف ويسعى المتمتع والقارن والمفرد، ذكرنا بعد ذلك أن المتمتع يحل بالحلق أو التقصير، وأما القارن الذي ساق الهدي فلا يحل، والمفرد لا يحل ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر. طيب، المتمتع الذي أحل متى يحرم بالحج مرة أخرى؟ الآن هو حل بسبب عمرته وصار حلالا، يحل له كل شيء، يحل له كل شيء من محظورات الإحرام. متى يلبي ويهل بالحج؟ جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الذين تمتعوا أهلوا بالحج يوم التروية، يوم ثمانية، يوم ثمانية أهلوا بالحج بمنى. إذن هذا المشروع في حق المتمتع الذي أحل أن يهل بالحج في اليوم الثامن، يوم التروية، وهو كذلك المشروع في حق أهل مكة، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيد بن عمير فقال: ما لي أراك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، ومنها قال: تهل يوم التروية بالحج. فقال النبي، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل حين تنبعث به راحلته. فاستنبط منه ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الإهلال بالحج يكون يوم ثمانية إذا بدأ وشرع في النسك. وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الذين أهلوا بالتمتع أو تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أهلوا بالحج يوم ثمانية، وهو يوم التروية بمنى. لذلك نقول إن المشروع في حق المتمتع أن يهل مرة أخرى بالحج ويدخل في حال الإحرام في اليوم الثامن، وأما القارن الذي قد ساق الهدي والمفرد فإنهما محرمين أصلا من حين الميقات ولم يدخلا في إحلال. وهذا إن شاء الله تعالى يجعلنا ويقودنا للحديث عن أعمال يوم التروية إن شاء الله تعالى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.